بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
وذكرنا أن هذا في حينه رواية أخرى عن أحمد وليست هي المذهب، المذهب على خلافه وهو أنها واجبة. وهذه الرواية عن أحمد رحمه الله وهو كون العمرة سنة قال به المالكية والحنفية، وشيخ الإسلام رحمه الله في حق الأفق غير المكي، أما المكي فلا يرى عليه عمرة كما تقدم معنا بالأمس، والمذهب قد تقدم أدلته، وهذا القول وهو القول بالسنية قد تقدم أيضا أدلته بالأمس. ومن الصحابة الذين قالوا بوجوب العمرة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أكثر الصحابة فتيا، أكثر من نقلت عنه الفتاوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عباس كما قال أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. وذكرنا بالأمس قصة صبي التغليب مع أمير المؤمنين أيضا عمر رضي الله عنه، وذكرنا قول عمر في ذلك، واستدللنا به على أن مذهبه أيضا القول بالوجوب، حيث قال له صبي: إني أسلمت وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك. فأقره على القول بماذا؟ بالوجوب، حينما قال: وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له عمر: هديت. ما قال له ليست بواجبة، وإنما قال له هديت لسنة نبيك. وذكرنا بالأمس أن المراد بالسنة هنا غير الاصطلاحية، مطلق طريقة. نعم، فكأنه قال هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: وهو أحد قولي الشافعي. وهو أحد قولي الشافعي، وذكرنا بالأمس أن هذا قوله الجديد، والقول القديم أنها ليست واجبة، تذكرونه بالأمس؟ نعم. قول الشافعي القديم يوافق فيه المالكية والحنفية، ويوافق الرواية السابقة عن أحمد، لكن قوله الجديد على أن العمرة واجبة. فإذا مذهب الحنابلة والشافعي الجديد على أن العمرة واجبة، وهو مذهب من تقدم ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقلنا بالأمس لكم إن هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة، هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة. نعم نعم.
وفرد من الدروب سنة 90 للهجرة عند أكثر العلماء، وقيل 12، وقيل 6، وقيل 5، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع.
والذي قدمه المصنف هو الصحيح، أن الحج فرض سنة 90 من الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فأصح أقوال أهل العلم أن الحج فرض سنة 90، من الهجرة، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وسميت بذلك لأنه ودع فيها الناس بقوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكأنه مودع له بهذه العبارة، كما تقول الآن أنت لصديقك إذا قابلته: لعلي ما أقابلك في أمان الله. فهذا توديع مقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكانت هي الحجة الأولى بعد أن فرض عليه الحج، والأخيرة، وإلا قد حج قبلها صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، لكن بعدما فرض عليه الحج هي الأخيرة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فقد اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة بفتح مكة، والرابعة هي التي أحل بها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني حينما عاد من حنين فتح مكة ولبث بها 11 ليلة في رمضان، ثم في 6 من شوال خرج إلى الطائف، وبعد غزاة الطائف عاد فقسم الغنائم في جعرانة، ثم أحرم بالعمرة من هناك وعاد معتمرا. هذه 3 عمر، والرابعة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، فاعتمر عليه الصلاة والسلام هذه 4 كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد أن فرض عليه، وهي حجة الوداع. والحج كما سمعتم فرض سنة 9 وقيل سنة 10 وقيل سنة 6 وقيل 5 والصواب الأول المقدم الذي بدأ به هو المقدم. نعم.
قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك.
وهذه الطريقة تسمى عند الفقهاء إذا جئت تحكيها تقول مثلا فلان رجح إذا وقفت على تصريح بالترجيح وفلان صحح إذا وقفت على طريقته وقوله في التصحيح وإذا لم تجد إلا هذا تقول وقدمه فلان فالمقدم مقدم هذه طريقة الفقهاء قدمه بكذا يعني لأنه الأرجح عنده. نعم طريقة الفقهاء هذه إذا قالوا قدمه يعني لأنه عنده أولى من غيره. نعم.
قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال يبلغ الشاهد الغائب.
نعم.
أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها.
نعم. نعم.
ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة وكان قارنا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى.
نعم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام صحت الأحاديث عنه في بيان نسكه الذي نسك به حينما خرج على حجته فالأحاديث كلها على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولهذا يقول أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهذا بسبب كثرة الروايات الواردة في هذا ثم قال والمتعة أحب إلي لماذا؟ لماذا؟ التمتع أحب إلي من القران يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولكن المتعة يقول أحمد التمتع بالعمرة إلى الحج ويحل بينهما الحل الكامل حتى يأتي موعد الحج اليوم الثامن فيحرم به من مكة إلى منى يقول هذا أحب إلي لماذا مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القران لما سيأتي. نعم.
وسألت له بما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحج متفق عليه.
نعم.
وقول الإمام أحمد والمتعة أحب
والشاهد فيه قوله وحج عمرة وحجا فقرنهما جميعا عقب أحدهما على الآخر قارنا له به فقرن بينهما بالواو لبيك عمرة وحجا كما تقول جاء زيد ومحمد يعني مقترنين سواء إن لو قلت هذا ثم هذا هذا بعد هذا ثم قال لبيك عمرة وحجا قرن بينهما بالواو. نعم.
وقول الإمام أحمد والمتعة أحب إليه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر فقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما رأيت الهدي والعدلات معكم ويأتي الكلام على ذلك في موضعه
يعني تأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يهل متمتعا فقد سبق أنه أهل قارنا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك الذي هو التمتع وبين المانع له من أن ينتقل إليه مع أنه أمر أصحابه بأن ينتبهوا من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا. إلى التمتع فعظم ذلك عليهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك وهم يقولون نحل الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره ليفطر منيا؟ قال نعم. يعني الحل الكامل أن تتمتع المتعة الكاملة بأن تلبس المخيط وتطيب وتأتي النساء وكل ذلك. فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا وبين في الوقت نفسه أن المانع له أنه قد ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي الأحسن له أن يتمتع، يحل بعمرة ويبقى بمكة حلالا حلا كاملا حتى يأتي الحج يوم الثامن يوم التروية، فيحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يصعد إلى منى قبل الزوال. نعم.
والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عيدا. نقل من الآداب الكبرى لمنفق عن الرعاية لابن حمدان وقال بخيلة ظاهر قبل الأصحاب. انتهى.
نعم.
قال الشيخ عثمان بن قائد النسلي ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار قرانه بحكم المخاطبين بفرض الكفاية.
نعم. فزيد مثلا، زيد من الناس، فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام إلى آخره تضبطه حتى ما يشكل عليك مرة أخرى، كله حتى لا يشكل، لأنه ضمن كلام فيظن أنه فعل وهو اسم. فزيد مثلا. نعم.
فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى
وملخص هذا
أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض كفاية ويثابون على الخصوص ثواب فرض كفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافسة بين جناب الرعاية وغيرها إذا علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد الأسهلي في جمع الجوامع. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية في فرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مذكورا. انتهى.
يقول المصنف رحمه الله إن الحج فرض كفاية كل عام، يعني أن ينوي كل عام فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا، يعني من لم يتعين عليه الحج بأن توافرت فيه شروطه فينويه كل عام فهو فرض كفاية في حقه. هذا معنى قوله. والمعنى أن من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، أدى حجة الإسلام، فحينئذ يكون الحج في حقه كل عام فرض كفاية. لما؟ لأنه داخل في عموم المخاطبين الذين قال الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا قد أدى الواجب، فيبقى في حقه إذا قلنا بدخوله في هذه الآية المخاطبة للمسلمين يبقى دخوله معهم دخول فرض الكفاية. نعم، فهذا معنى ليكون تهيئه واستعداده من هذه الناحية، فإذا لم يتهيأ له لا شيء عليه، لكن يسن له العزم للحج، يعقل بقلبه أنه إذا تيسر له أنه يحج، فحينئذ نقول بهذا يكون فرض كفاية. وهذا موجود عند أكثر الناس اليوم، إذا رأى الناس قرب الموسم وراهم يتجهزون ولو كان قد حج حجة الإسلام تراه يتهيأ ويسعى لعل الله يهيئ له الأسباب فيحج، فهو ليس بواجب في حقه، لكن تهيئه هنا تهيئ فرض الكفاية لأنه قد حصل له الحج وبقي معه هنا القدرة عنده موجودة، وقد يأتي مانع يمنعه، فإذا كان كذلك فلا بأس. هذا المراد. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة في عمره إلا مرة واحدة.
ومثل له بالصلاة أيضا على الميت، الإنسان يتهيأ لأن يحضر هذه الجنازة فيصلي عليها ويشيعها ويدفن مع من يدفن، لكن قد يعرض له العارض فلا يستطيع فيسقط عنه هذا بمن حضر الصلاة عليها وتجهيزها ونقلها إلى المقبرة ودفنها، فيكون تهيئه هذا الذي عزم به على أن يشهد هذه الجنازة والصلاة على هذا الميت يكون له إن شاء الله فيه الأجر إذا منعه المانع، لأن هذه الصلاة قد سقطت عنه وهذا التشريع قد سقط عنه بهذا القسم من الناس. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة
ركن الإسلام، لا يجب على المسلم والمسلمة سوى مرة، وقد يجب عليه بغير ذلك، يعني بغير الركنية، يجب عليه بغير كونه ركنا، وجوبه مرة على القادر المستطيع الذي توافرت في حقه الشروط، هذا الوجوب لكونه ركن من أركان الإسلام، لكن قد يجب بغير الركنية، يجب على المسلم لا لكونه ركن، قد يكون أدى الحج فيجب عليه مرة أخرى إذا نذره أو كان قضاء لفاسده، كان قضاء لنسخ أفسده، فحينئذ يكون عليه الحج وجوبا. نعم. والدليل الذي سمعته قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقال الأكرم بن خالد: فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت هذا وجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع.
ومن هنا يقولون إن هذه اللفظة هي التي أنشأت السؤال. اللفظة هي قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه اللفظة يقولون أوهمت التكرار، وأنه كل مرة، فاحتيج لأجل ذلك أن يسأل من زال حينما انقدح في ذهنه أنها تعني التكرار أو تفيد التكرار: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قل هذه اللفظة توهم بعد ما سمع يفهم منها أنها تفيد التكرار موهمة، فلأجل ذلك انقدح في ذهن من انقدح كالأقرع بن حابس التميمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. فارتفع هذا التوهم. فالسؤال هذا الذي جاء من الأقرع بن حابس أو منه ومن غيره، يقولون الأصل فيه لفظة: إن الله قد فرض عليكم الحج، أو يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج، أو يا أيها الناس فرض عليكم الحج. قالوا هذه اللفظة توهم التكرار، يفهم منها أنه يكرر. والدليل عليه أن بعض الصحابة فهم هذا الفهم، فكان سؤاله رحمة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا التوهم بما يدل دلالة قطعية على أنه مرة واحدة. فإذا الذي يهمنا في هذا أن سؤال من سأل سببه أن هذه اللفظة أوهمت عند بعض الناس فهم التكرار، فلذلك سألوا، ما سألوا عبدا، لا، لكنهم فهموا هذا التكرار منها. نعم.
ووجوبهما على الكفر نص عليه أحمد،
يعني الحج والعمرة، وجوب الحج ووجوب العمرة على الفور، يعني ليس على التراخي، يعني من وجد استطاعة وتوفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج. نعم.
نص عليه أحمد: فيحكمه إن أخفر ما بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق عند دخوله إلى الكفر. ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعني له. رواه أحمد.
نعم. وهذا هو المذهب، أن الحج في من توفرت الشروط فيه أنه يجب عليه على الفور، وهو الصحيح إن شاء الله. من توفرت فيه شروط الحج، وهذه الكلمة نعنيها، يعني توفرت فيه الشروط وارتفعت الموانع المانعة، فيجب عليه الحج من عامه. كان مكلف، يستطيع، بالحج مع بقية الشروط الأخرى، فإنه إذا دخل عليه الحج وهو كذلك لا مانع يمنعه، وجب عليه أن يحج من عامه. والثمرة في هذا أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأخذ هذه الثمرة. الثمرة أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأثم، يعني إذا توافرت الشروط في حقه وانتفت الموانع فلم يحج فإنه يأثم. عند من يقول إن الحول حج يجب على القول، وهذا هو المذهب، وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وذكر أيضا المحشي أنه أيضا اختيار الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج، يعني الفريضة. فما يدري الإنسان هل يستطيع بعد ذلك يؤديه أو لا يستطيع. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب على الفور ويجوز تأخيره، ويجوز تأخيره، يجوز له أن يؤخره، يعني على التراخي. والصحيح الذي تقدم والحديث دليل عليه. والثمرة إذا قلنا بالقول التالي أنه إن استطاع الحج وتوافرت الشروط واندفت الموانع فلم يحج لم يأثم، لم يأثم. والصحيح الأول كما قلنا وسيأتي بيانه. نعم.
قال شيخ الإنسان: الحج واجب على الكفر عند أكثر العلماء.
نعم.
انتهى. فإن قيل لو كان واجبا على الكفر لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤخره صلى الله عليه وسلم. قيل: أما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الحج بناء على أن الحج فرض سنة، فيعتمد أنه كان في آخرها، أو لأنه أسرع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يكون حتى يحج، فيكون على يقين من الإدراك. قال هو ابن زيد الحنفي: أو احتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة، أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع أكثر أصحابه خوفا عليه. والصحيح أن الحج فرض سنة التحج كما تقدم، وأن فرضه كان في آخرها، وأن آية فرضه هي قوله تعالى: ولله على الناس مثل البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت عام الوقوف آخر سنة التحج، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الصحيح، أن الحج إنما فرض كما تقدم معنا، قيل 9 وقيل 10 وقيل 6 وقيل 5، وقلنا ما قدمه هو المقدم. فالصحيح أنه فرض آخر سنة 9، فرض آخر سنة 9 من الهجرة عام الوفود، وهذا العام ما جاء بعده عام واحد أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. فلا إذا كان قد فرض هذا العام في سنة الوفود لأنه فرض بقوله تعالى ولله على الناس الآية حج البيت، وهذه الآية إنما نزلت في هذا العام، فإذا قلنا ذلك لم يأتي بعدها عام واحد فيه حج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنه، بل أول حج بعد نزول هذه الآية سنة عشر حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ ممتثلا. وهذا هو الصحيح وهو اللائق به عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المبادرين إلى امتثال الأوامر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤخر الحج. كل ما في الأمر أنه فرض في نهاية سنة تسع وليس بعده إلا الموسم العاشر سنة عشر، فحجه صلى الله عليه وسلم، حج به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط.
هذه شروط الحج والعمرة شرع المصنف فيها. نعم.
أحدها الإسلام.
نعم.
الثاني العقل.
نعم.
وهما شرطان للوجوب والصحة.
هذا التكليف يعبر عنهما بالمكلف، يعني يكون عاقل مسلم بالغ عاقل. نعم، هذا التكليف. نعم.
فلا يجب حج ولا عمرة على كافر.
نعم.
لأنه ممنوع من دخول الحرم.
نعم، لقول الله تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. فلا يجب الحج على كافر لأنه ممنوع من دخول مكة. نعم.
وهو منافي له.
فالإسلام شرط للوجوب. نعم.
لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو منافي له، ويعاقب الكافر على الحج والعمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا.
هذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وهي مسألة مشهورة، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كخطابهم بأصولها فعلى هذا يترتب عليهم هذا الإثم، ومن قال لا فإنه يقول لا ليس بعد الكفر ذنب، أعلى ما عندهم الكفر. نعم.
قال الشيخ محمد بن خالد أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أدائهم، أو أن وجوب الخطاب فثابت، وهذا يحتوي على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع.
نعم.
انتهى.
نعم.
ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته فقط بأن استطاع ثمن الردة دون ثمن الإسلام.
يعني لو كان مسلما ولكنه عاجز ثم ارتد واشتغل بالتجارة وصار بحقه الاستطاعة بعد ذلك، قل لا يجب عليه، إذا استطاع في حال الردة لا يجب، إنما الخطاب للمسلم فالوجوب على المسلم. نعم. نعم.
بأن استطاع ثمن الردة كل زمن الإسلام، لأنه ليس من أهل الوجوب ثمن الردة.
نعم.
ولا تكون استطاعته بإسلامه بردته.
نعم.
بل يكون الحج في ذمته إذا عاد الإسلام.
نعم.
وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة وقد أتى بهما في حين إسلامه، ولذته بعد الإتيان بهما لا تؤثرهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته.
نعم. يعني لو أسلم وبقي مسلما ما شاء الله وأدى الفرائض ومن جملتها الحج والعمرة، ثم ارتد عياذا بالله من ذلك، ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام، إلى حوزة الإسلام وإلى حظيرة الإسلام. فهل نقول له بعد ذلك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى ويعتمر عمرة الإسلام مرة أخرى؟ لا، فالصحيح أن هذا العمل مقبول منه ويجزي. نعم.
ولا يصح الحج والعمرة من الكافر ولا مرتدا.
نعم.
لأن كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها الإسلام، وإذا تم الشرط وتم المشروط ويجب إشراقه ويعمل منه بردته فيه، لقوله تعالى: فإن أشركت ليحبطن عملك.
نعم. فإذا أيضا الكافر لا يصح منه لو أحرم به وهو كافر، فإنه لا يصح منه، لأن من شروطه أن يكون مسلما، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذ الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا لا؟ فإذا وجد هذا وهو الإسلام وجد الحج بالشروط التي ذكرناها الأخرى، وإذا ارتفع الإسلام كفر ارتد، نقول لا يجب عليه، وكذلك العمرة لا تجب عليه ولو تلبس به، لأن كل منهما عبادة ومن شرطها أن يكون مسلما. ولو حج مسلما ثم ارتد في أثناء الحج بطل حجه، لو حج مسلما ثم ارتد عياذا بالله من ذلك في أيام الحج بطل حجه، لعموم قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحينئذ لو أن مسلما ارتد في أيام المناسك، وفي عرفة مثلا أو في منى أو ليلة مزدلفة، نقول له بطل حجك، ويخرج حينئذ من هذا الحج بالردة والعياذ بالله. لما؟ لأنه قد صار كافرا، قد صار كافرا، فبطل العمل وحبط. نعم. ولو عدم لذاته. نعم.
ولا يجب ولا يجب الحج والعمرة على المسلول، لحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث.
نعم. المجنون لأنه غير مكلف، غير داخل في الخطاب، لا يعقل، غير داخل في الخطاب لا يعقل، ولله على الناس حج البيت، فهذا لا يعقل، هذا لا يدخل فيه. وحينئذ فهو ليس من المخاطبين. فلا يجب على المجنون حج ولا عمرة، ولا يصحان منه. لو مشى مع الناس ورآهم يلبسون الإحرام ورآهم يتلفظون وتلفظ مثلهم، نقول لا ينعقد من المجنون. يعني لو مشى مع القوم رجل خبل، قبل به خبال وهو الجنون، فعل ما يفعله، قل لا يجب عليه ولا يصح منه، لأنه مقبول لو فعله بنفسه محاكاة للناس، لو خرج مع الرفقة فإنه لا يصح منه. وهكذا لو عقده له ولي، بعض الناس نراهم اليوم يأخذون بعض أولادهم وهم مقابيل فيهم خبال ويحرم لهم، هذا لا يصح، لا يصح. لو كان الولد ذكرا كان أو أنثى مكلفا لكن بالغا سنا الاحتلال لكنه غير مكلف به خبال، فمثل هذا لا يعقد له الإحرام. لا تأخذ كالعاطفة، هذا غير صحيح. فلو عقد ولي أمره له الإحرام والنية لم ينعقد لأنه غير مقاطع، ما يعقد. نعم.
ولا يستحان منه
إن عقده
بنفسه أو عقده له ولي.
نعم. كالطول، لأنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى النية. والمجنون والمخبول لا يعقد النية، ما عنده توجه، ما عنده عزم، ما يعي ذلك، لا يعرف، فلا يكون منه. نعم.
وإنما صح
بعكس الصغير المميز، يصح منه ولو لم يكن بالغا مبالغ الرجال، مبالغ الرجال الذين احتلموا. نعم.
وإنما صح من الصغير كل التمييز إذا عقد له وليه،
إذا عقده، إذا عقده له وليه،
إذا عقده له وليه.
نعم.
للنظر الوالد في ذلك.
نعم. يعني الصغير إذا كان مميزا يصح منه إذا عقده له وليه. لماذا؟ لأنه يفهم، يفهم إذا قلت له هذا لا يجوز ما يفعله، هذا افعله يفعله، هذا الذي يميز. وأما من كان دون التمييز فيعقده له وليه ويتحمل عنه بأن يمنعه مما يمنع منه المحرم، يمنعه مما يمنع منه المحرم، فلا يقلم أظافره ولا يقص شعره ولا يمس طيبا ونحو ذلك. فالمميز يخاطب، يخاطبه وليه ويعقد له ذلك، وغير المميز يعقد له وليه ويراقبه وليه. فالمميز عاقل والصغير دون التمييز فارق المجنون بأنه يتولى أمره وليه بخلاف المجنون ما يستطيع فيه الولي ولا تنعقد له. نعم. لأنه غير مخاطب بذلك. نعم.
ولا تكون استطاعته بجنونه.
والنص الذي أشار إليه حديث ابن عباس، المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فينعقد إحرامه على يد وليه. نعم.
ولا تبطل استطاعته بجنونه ويحج عنه. ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه.
ثم جن جن. ولا يبطل إحرامه.
ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه كالصوم. لا يبطل بالجنون. ولا يبطل إحرامه باليمان والموس والصوم كالنوم.
نعم. هذا يقول فيه المصنف إن المرأة إذا أحرم بالحج وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه أصيب بالجنون، جن بعد إحرامه، فإذا جن بعد إحرامه هل يبطل حجه؟ المذهب لا، فكان قد تلبس بالإحرام وطرع عليه الجنون لا يرفض قياسا على الصوم، قياسا على الصوم، فإن من جن أو أغمي عليه جزءا من اليوم فزال عقله. مثاله اليوم في عقلنا الحاضر، إنسان أصبح صائما ثم نزل به نازل حادث أو مرض أو زلل فطاح فأصيب بغيبوبة، فغاب وعيه عقله، ذهب من الصباح العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا، أصبح قابل للوعي لا يعرف هذا مغمى عليه، فهل يصح صومه؟ الصحيح أنه يصح، لا فاق جزءا من اليوم. فأقاسوا على هذا المجنون، فقاسوه على الصوم أنه إذا فاق جزءا من اليوم لو جن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ولا يبطل الإحرام بهذا الجنون أو بهذا الإغماء بهذه الغيبوبة بذهاب عقله هذه المدة ما دام قد فاق، فحينئذ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، فحينئذ يكون صومه صحيحا وإحرامه إيش؟ وإحرامه صحيح لا يبطل ما دام جزءا من اليوم أفاق بقية اليوم، فصومه صحيح وإحرامه صحيح بشرط أنه يفيق في جزء من اليوم فيصح صومه. وهذا قول الأئمة الثلاثة، فالمذهب وفاقا للأئمة الثلاثة، مذهب الذي سمعتم وفاقا للأئمة الثلاثة، أن من أغني عليه أو جن جزءا من أيام الحج فإنه ثم عليه العقل فإن إحرامه صحيح، قياسا لمن؟ قياسا على من أغني عليه أو جن بعض النهار في رمضان ثم عاد له بعد ذلك عقله، أو أغمي عليه ثم عاد إليه عقله، أو دخل في غيبوبة ثم عاد إليه عقله. لو فرض أنه ذاهب إلى مكة فصار عليه حادث وهو صائم ما يبطل صومه إذا أفاق قبل المغرب، لو أفاق قبل المغرب بساعة صح صومه وإن فقد الوعي من الساعة السابعة صباحا بعدما نوى وعقد نية الصيام، دخل في غيبوبة فقد عقله عشر ساعات مثلا ثم أفاق قبل المغرب بساعة، نقول صومه صحيح. هكذا المتلبس بالإحرام إذا غاب وعيه أو زال عقله جزءا من مدة الحج ثم عاد إليه وهو في أيام الحج فإن حجه صحيح قياسا له على من؟ على الصيام، قياسا له على الصيام. فالمذهب وفاقا لقول الأئمة الثلاثة. وهناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه يبطل، أنه يبطل، وذلك مبنى على أن العقل مناط التكليف، فإذا زال زال التكليف، مبنى على أن العقل هو مناط التكليف، فإذا زال العقل زال التكليف. والصواب الأول إن شاء الله وهكذا الموت، لو مات الإنسان وهو حاج لا يبطل إحرامه بالموت بل يبقى حاجا يبقى على إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته طاعن عليها فمات، قال لا تقبلوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أظهر علامات الإحرام في حق الرجال أن يكشف الرجل عن رأسه، أليس كذلك؟ بل فإذا هكذا، فكما أن الموت لا يبطل به الإحرام فالجنون كذلك لا يبطل به الإحرام. نعم. وهكذا السكر، لو سكر الإنسان عافانا الله وإياكم في الحج، قد لا يكون سكر قصدا، تصوروا بالتصور أن يكون قام في نوم يريد أن يشرب نظما فوجد كأس خمر فشربها فسكر، وهو من خيار الناس عباد الله الصالحين، ما قصد السكر، لكنه شرب رأسه ملك النوم، تناول هذا الكأس فشرب ظنا منه أنه مات فسكر، فمن هذا لا يبطل إحرامه. وإن زال عقله، وإن زال عقله، لأن زوال العقل هنا جزء من الوقت، ليس كل الوقت، ثم يستفيد بعد ذلك. فإذا أفاق عاد إليه عقله، فحينئذ هكذا المجنون الذي جن ثم أفاق لا يبطل إحرامه كالسكران. وتغطية العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه عليه أقرب. زوال العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه على النوم أقرب. زوال العقل جزءا من الوقت كالنوم تماما يشبه النائم، فقياسه عليه أقرب. فكما أن زوال العقل بالنوم لا يرفع الإحرام، فهكذا الإغماء مثله، الإغماء مثل النوم تماما لا يبطل معه الإحرام. فلو مرض علينا مريض ودخل في غيبوبة ليلتين، ليلة عرفة يصبح عرفة، جاءت ضربة شمس يوم منه فدخل في الإغماء، فبات ليلة عرفة كلها وهو فاقد للوعي على الإحرام، ثم أصبح يوم عرفة كله وهو فاقد للوعي، ثم بعد ذلك منتصف ليلة النحر يوم عرفة في الليل أفاق، فحينئذ لا شيء عليه، يذهب به إلى الموقف فيقف بها ولو ساعة، يبقى على إحرامه ويقف ولو ساعة، ثم بعد ذلك يدرك مع الناس الصبح بمزدلفة جمع، وحجه صحيح ولله الحمد. فأشبه النائم الذي استغرق في النوم مدة 48 ساعة. نعم.
الشهر الثالث البلوغ، الرابع إعلان الحرية، وهما شرطان للوجود والإنزال فقط دون الصحة.
نعم. يعني لو صح، يعني لو حج الصغير صح حجه، الصغير ضد البالغ، فلو صح من هو دون البلوغ، لو حج من هو دون البلوغ صح حجه، ولو حج القن العبد مع سيده يخدمه وأذن له بالحج، حج معه وهو عبد مملوك صح حجه، لأن هذا الشرط وهو البلوغ وكمال الحرية، هذا إنما هو للوجوب وليس للصحة. يصح حج هذا ويصح حج هذا، فالصبي لهذا حج، وكذلك أصطاء العبد لحديث الترمذي أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فقوله حج دل على صحة الحج منه، لكن صحيح ولا يسقط به حجة الإسلام. نعم.
فلا يجب الحج ولا الحرة على الصغير لأنه غير مسلم ولا على الصغير،
يعني عرف
لأن مدتهما تكون.
نعم.
ولم يجب عليه بما فيه من إفضال حق السيد وكذا
حق السيد في الخدمة، لأن العبد إذا قال أنا أبغى أحج وليس عند سيده إلا هذا العبد أو له عشرة من العبد فرضا، لكن يحتاج هذا في سقي المواشي، ويحتاج هذا في إقامة أمر المزرعة، ويحتاج هذا في جلب الماء من البئر، ويحتاج في هذا لأن يأتي له بأغراض البيت وشؤون المنزل، ويحتاج هذا إلى أن يكون معه في دكانه وهكذا. فهؤلاء كل منهم له عمل، لو حج لتعطلت مصلحة سيده، فإذا قلنا يحج أبطلنا حق سيده عليه، فلا يجب عليه الحج لما في ذلك من إبطال حق السيد. نعم.
وكذا كذا ومدبر.
نعم.
وأم ولد.
نعم.
ومعتق ومعتق بعض.
معتقر.
ومعتق بعض.
نعم.
ومعتق عيشه بصفة.
نعم. كذلك المكاتب يعني الذي يسعى في فكاك رقبته ما دام لم يكمل كتابته فهو قد عبد، ما بقي عليه درهم، ما بقي من القيمة درهم واحد فهو لا يتلش عدل قد. وهكذا مدبر وهو من علق عتقه على الموت، قال عبدي هذا حر إذا أنا مت، هذا مدبر. وأم ولد، أم ولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تنجب له تصبح أم ولد، فهذا من فضل الولد عليها أن عتقت بسببه صار هذا الولد المبارك. ومعتق بعضه يعني المبعض، أنا وزيد نشترك في عمل من الناس اشتريناه بمئة ألف درهم، هو بخمسين وأنا بخمسين، فهو أعتق جزءه الذي بخمسين ألفا، بقي الجزء الآخر مبعر. هذا كذلك لا يزال هنا متعلق به ملك سيده الثاني. وكذلك المعلق عشقه بصفة، لو صار كذا فأنت عتيق حر لوجه الله تبارك وتعالى، ولما تحصل الصفة لا يزال عبد. نعم. فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج لأنهم لا يزالون لم تجتمع فيه لم تتوفر فيهم الحرية. نعم.
ويصح الحج والعمرة منهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولم يأجر. رواه مسلم.
نعم.
والقلب من أهل العبادة فصح منه الحج والعمرة والكفر
كالحر سواء. نعم. الصحة غير الوجوب، الصحة غير الوجوب، وجوب يترتب عليه الإثم إذا لم يأتي به، وهذا غير واجب عليه. أما الصحة لو فعله تطوعا صح. فالصبي مثلا دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة وجوبا عليه، لكن لو صلى أبو العشر سنين أو السبع سنين تسع سنين ثمان سنين تصح ولا لا؟ الصيام لا يجب عليه ما دام لم يبلغ، لكن لو صام صح منه. وهكذا فالصحة شيء والوجوب شيء آخر، وذلك لأن البن وهو العبد من أهل العبادة فيصح منه الحج والعمرة، لكنهما لا يجبان عليه كالعمرة. نعم، بحيث يأذن إذا لم يؤدهما. نعم.
وقد نرى الشيخ عثمان بن قائد بن نجدي شروط وجوب الحج والعمرة في بيتيه، فقال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان بالعمر مرة بلا زوال، بشرط إسلام تبع حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية.
نعم.
فقوله بالبيت بلا زوال إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة على الفور، فيأذن إن أقامهما بلا عذر.
نعم.
وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة، والله أعلم.
نعم.
ويجزئ الحج والعمرة مكافئة أكثر.
نعم.
وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف بوقته، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها، أو أفاق من جنون، وهو حر مكلف بالغ.
نعم.
ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم.
الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول المصنف رحمه الله: يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف. يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر، يعني ليس بعبد، ومكلف مما يجب عليه. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، يعني بعد أن دفعوا من عرفة، إن عاد فوقف في وقته، يعني من الليل. لو أسلم هذا الإنسان قبيل غروب الشمس، هذا الكافر وهو حر مكلف، ودفع إلى عرفة، كان خارج مكة ببلدة من البلدان بجوار مكة، أسلم وهو قادر ومستطيع، ثم دفع إلى مكة ووصل قبل غروب الشمس، أحرم بحجه فوقف قبل الغروب، كفاه ذلك. أو عاد فوقف في الليل في المساء، انتظر قليلا، أو عاد فوقف بالمساء، جاء الناس قد دفعوا، فالوقت الليل وقت وقوف ليلة جمع، ليلة مزدلفة وبعرفة وقت وقوف، فلو عاد صح. أو أحرم بعمرة، يعني لو كان من أهلها ثم أحرم وطاف وسعى لها، أي للعمرة، فإنه يجزئه ذلك. أو أفاق من جنون وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج وعمرة وفعل ما تقدم، أجزأه ذلك ما دام في وقت الحج، ما دام في وقت الحج. إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجزئه. لو أحرم بالعمرة فطاف وسعى لها ثم تحلل، ثم أحرم بعد ذلك بحج فدفع إلى عرفة فوصلها، إن كان قد وصل قبيل الغروب يكفيه أن يقف معه إلى الغروب، وإن كان وصلها بعد الغروب فيكفيه ولو لحظة بها، يقف عشر دقائق ربع ساعة يكفيه ذلك، ويفعل ما يفعله بعد ذلك الحاج. فهذا صحيح حجه والحمد لله. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى للنسك أم للسفر؟ الذي يظهر أن هذا للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه أهل مكة، فكان يقصر ويقصر معه أهل مكة، وما أمرهم بالإتمام صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة العمرة للمكي فإنه يكون من الحج، وأما تكرارها في الشهر الواحد فهذا ليس عليه دليل. وقد سئل أحمد رحمه الله متى يعتمر الإنسان ويأتي بعمرة أخرى إن كان قد اعتمر، قال: إذا حمم رأسه، يعني إذا سود رأسه صار مثل الحمى، يعني الحمى السوداء الفحم صارت كالحمى، يعني هي الفحمى السوداء، معنى ذلك أنه تغطى رأسه بالشعر، فإذا بقل شعر رأسه ونبت فحينئذ له أن يعتمر مرة أخرى، وهذا في الغالب بعد الشهر، غالبا بعد الشهر. أما ما يفعله بعض الناس اليوم كما قلت لكم بالأمس، بعضهم سألني يقول 10 مرات اعتمر في اليوم، يعني صار مثل عربانة المسعى رايح جاي، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة. نعم.
أي صراحة من المفروض هذا والله لا تقول ولا كلمة ولا في الكلام، يعني خسرت الثنتين، هل تقول المفروض هذا ولا بدون مفروض؟ كعب إيش رأيك؟
إن شاء الله ننظر في هذا. أبشر
والله لا فهمت لا في صلاتي ولا في الكلمة، يعني خسرت الثنتين.
أبشر. فهذا سائل يقول: قال الملبي لبيك حجة وعمرة وهو يريد القراءة، لا بأس، كله صحيح، كله صحيح. هذا يقول: كيف نجيب، كيف نجيب عن استدلال من يرى أن أفضل أنواع الحج والقران بقوله: لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل أنواع النسك وقد حج قارنا؟ هذا كلام ابن القيم معروف حينما انتصر لهذا، معروف الزاد. نقول له: كيف تجيب عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ أجبنا عنه ونحن معه. هذا يسأل: ألا يقال إن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج الوفود التي كانت تأتيه كذلك الناس كانوا يطوفون؟ قد قيل هذا، هذا يقول قوله رحمه الله: إن من حج حجة الإسلام فهو عليه فرض كفاية لدخوله في عموم الخطاب ولله على الناس، فهل إذا لم يقم به أحد يأتم؟ يعني ما حد توقف الحج إلا عليه؟ هذا غير متصور. نعم. يقول: هل الخادمين في زماننا إذا حجوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الخدم خدم ما هم عبيد، الخدم هؤلاء أجراء، ما هم عبيد، أجراء ليسوا عبيدا. فالحمد لله لو حجوا حجهم صحيح ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
وليست واجبة، وذكرنا أن هذا في حينه رواية أخرى عن أحمد وليست هي المذهب، المذهب على خلافه وهو أنها واجبة. وهذه الرواية عن أحمد رحمه الله وهو كون العمرة سنة قال به المالكية والحنفية، وشيخ الإسلام رحمه الله في حق الأفقي غير المكي، أما المكي فلا يرى عليه عمرة كما تقدم معنا بالأمس، والمذهب قد تقدم أدلته، وهذا القول وهو القول بالسنية قد تقدم أيضا أدلته بالأمس. ومن الصحابة الذين قالوا بوجوب العمرة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أكثر الصحابة فتيا، أكثر من نقلت عنه الفتاوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس كما قال أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. وذكرنا بالأمس قصة صبي التغليب مع أمير المؤمنين أيضا عمر رضي الله عنه، وذكرنا قول عمر في ذلك، واستدللنا به على أن مذهبه أيضا القول بالوجوب، حيث قال له صبي إني أسلمت وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هديت بسنة نبيك، فأقره على القول بماذا؟ بالوجوب، حينما قال وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له عمر هديت، ما قال له ليست بواجبة، وإنما قال له هديت لسنة نبيك. وذكرنا بالأمس أن المراد بالسنة هنا غير الاصطلاحية مطلق طريقة. نعم، فكأنه قال هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. وذكرنا بالأمس أن هذا قوله الجديد، والقول القديم أنها ليست واجبة، تذكرونه بالأمس؟ نعم. قول الشافعي القديم يوافق فيه المالكية والحنفية، ويوافق الرواية السابقة عن أحمد، لكن قوله الجديد على أن العمرة واجبة. فإذا مذهب الحنابلة والشافعي الجديد على أن العمرة واجبة، وهو مذهب من تقدم ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقلنا بالأمس لكم إن هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة، هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة. نعم نعم.
وفرد من سنة 90 عند أكثر العلماء، وقيل 12، وقيل 6، وقيل 5، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع.
والذي قدمه المصنف هو الصحيح، أن الحج فرض سنة 90 من الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فأصح أقوال أهل العلم أن الحج فرض سنة 90، من الهجرة، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وسميت بذلك لأنه ودع فيها الناس بقوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكأنه مودع له بهذه العبارة، كما تقول الآن أنت لصديقك إذا قابلته: لعلي ما أقابلك في أمان الله. فهذا توديع مقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكانت هي الحجة الأولى بعد أن فرض عليه الحج، والأخيرة، وإلا قد حج قبلها صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، لكن بعدما فرض عليه الحج هي الأخيرة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فقد اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة بفتح مكة، والرابعة هي التي أحل بها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني حينما عاد من حنين فتح مكة ولبث بها 11 ليلة في رمضان، ثم في 6 من شوال خرج إلى الطائف، وبعد غزاة الطائف عاد فقسم الغنائم في جعرانة، ثم أحرم بالعمرة هناك وعاد معتمرا. هذه 3 عمر، والرابعة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، فاعتمر عليه الصلاة والسلام هذه 4 كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد أن فرض عليه، وهي حجة الوداع. والحج كما سمعتم فرض سنة 9، وقيل سنة 10، وقيل سنة 6، وقيل 5، والصواب الأول المقدم الذي بدأ به هو المقدم. نعم.
قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك.
وهذه الطريقة تسمى عند الفقهاء إذا جئت تحكيها تقول مثلا فلان رجح، إذا وقفت على تصريح بالترجيح، وفلان صحح إذا وقفت على طريقته وقوله في التصحيح، وإذا لم تجد إلا هذا تقول وقدمه فلان. فالمقدم مقدم، هذه طريقة الفقهاء، قدمه في كذا يعني لأنه الأرجع عنده. نعم، طريقة الفقهاء هذه، إذا قالوا قدمه يعني لأنه عنده أولى من غيره. نعم.
قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال يبلغ الشاهد الغائب.
نعم.
أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها.
نعم. نعم.
ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة، وكان قارنا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى.
نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صحت الأحاديث عنه في بيان نسكه الذي نسك به حينما خرج على حجته، فالأحاديث كلها على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. ولهذا يقول أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهذا بسبب كثرة الروايات الواردة في هذا. ثم قال: والمتعة أحب إلي. لماذا؟ لما تأتي التمتع أحب إلي من القران؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن المتعة يقول أحمد التمتع بالعمرة إلى الحج، ويحل بينهما الحل الكامل حتى يأتي موعد الحج اليوم الثامن فيحرم به من مكة إلى منى، يقول هذا أحب إلي. لماذا؟ مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القران. لما سيأتي. نعم.
وسأل له بما روى أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحج. متفق عليه.
نعم.
وقول الإمام أحمد: والمتعة أحب.
والشاهد فيه قوله: وحج عمرة وحجا، فقارنهما جميعا، عقب أحدهما على الآخر قارنا له به، فقارن بينهما بالواو لبيك عمرة وحجا، كما تقول: جاء زيد ومحمد، يعني مقترنين سواء. إن لو قلت هذا ثم هذا، هذا بعد هذا، ثم قال: لبيك عمرة وحجا، قرن بينهما بالواو. نعم.
وقول الإمام أحمد: والمتعة أحب إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر فقال: لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما رأيت الهدي، والعدلات معكم. ويأتي الكلام على ذلك في موضعه.
يعني تأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يهل متمتعا، فقد سبق أنه أهل قارنا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك الذي هو التمتع، وبين المانع له من أن ينتقل إليه، مع أنه أمر أصحابه بأن ينتقلوا. من لم يسق الهدي أمرهم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن ينتقلوا. إلى التمتع فعظم ذلك عليهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك وهم يقولون نحل الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره ليقطر منيا؟ قال نعم. يعني الحل الكامل أن تتمتع المتعة الكاملة بأن تلبس المخيط وتطير وتأتي النساء وكل ذلك. فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا، وبين في الوقت نفسه أن المانع له أنه قد ساق الهدي، فمن لم يسق الهدي الأحسن له أن يتمتع يحل بعمرة ويبقى بمكة حلالا حلا كاملا حتى يأتي الحج يوم الثامن يوم التروية، فيحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يصعد إلى منى قبل الزوال. نعم.
والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عيدا. نقل من الآداب الكبرى للمنفق عن الرعاية لمن كان، وقال بخيلة الظاهر قبل الأصحاب. انتهى.
نعم.
قال الشيخ عثمان بن خالد النسلي: ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار قرانه بحكم المخاطبين بفرض الكفاية.
نعم. فزيد مثلا، زيد من الناس، فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام بلا فلم تضبطه حتى ما يشكل عليك مرة أخرى، كله حتى لا يشكل، لأنه ضمن كلام فيظن أنه فعل وهو اسم. فزيد مثلا. نعم.
فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم
وملخص هذا
أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض كفاية ويثابون على الخصوص ثواب فرض كفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين جناب الرعاية وغيرها إذا علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد الأسهلي في جمع الجوامع. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية في فرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مذكورا. انتهى.
يقول المصنف رحمه الله: إن الحج فرض كفاية كل عام، يعني أن ينوي كل عام فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا، يعني من لم يتعين عليه الحج بأن توافرت فيه شروطه فينويه كل عام فهو فرض كفاية في حقه. هذا معنى قوله. والمعنى أن من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، أدى حجة الإسلام، فحينئذ يكون الحج في حقه كل عام فرض كفاية. لما؟ لأنه داخل في عموم المخاطبين الذين قال الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا قد أدى الواجب، فيبقى في حقه إذا قلنا بدخوله في هذه الآية المخاطبة للمسلمين يبقى دخوله معهم دخول فرض الكفاية. نعم، فهذا معنى ليكون تهيئه واستعداده من هذه الناحية، فإذا لم يتهيأ لا لا شيء عليه، لكن يسن له العزم للحج، يعقل بقلبه أنه إذا تيسر له أنه يحج، فحينئذ نقول بهذا يكون فرض كفاية. وهذا موجود عند أكثر الناس اليوم، إذا رأى الناس قرب الموسم وراهم يتجهزون ولو كان قد حج حجة الإسلام تراه يتهيأ ويسعى لعل الله يهيئ له الأسباب فيحج، فهو ليس بواجب في حقه، لكن تهيئه هنا تهيئ فرض الكفاية لأنه قد حصل له الحج وبقي معه هنا القدرة عنده موجودة، وقد يأتي مانع يمنعه، فإذا كان كذلك فلا بأس. هذا المراد. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة في عمره إلا مرة واحدة.
ومثل له بالصلاة أيضا على الميت، الإنسان يتهيأ لأن يحضر هذه الجنازة فيصلي عليها ويشيعها ويدفن مع من يدفن، لكن قد يعرض له العارض فلا يستطيع فيسقط عنه هذا بمن حضر الصلاة عليها وتجهيزها ونقلها إلى المقبرة ودفنها، فيكون تهيئه هذا الذي عزم به على أن يشهد هذه الجنازة والصلاة على هذا الميت تكون له إن شاء الله فيه الأجر إذا منعه المانع، لأن هذه الصلاة قد سقطت عنه وهذا التشريع قد سقط عنه بهذا القسم من الناس. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة
في العمر، هذا هو الحج الواجب ركن الإسلام، لا يجب على المسلم والمسلمة سوى مرة، وقد يجب عليه بغير ذلك يعني بغير الركنية، يجب عليه بغير كونه ركنا، وجوبه مرة على القادر المستطيع الذي توافرت في حقه الشروط، هذا الوجوب لكونه ركن من أركان الإسلام، لكن قد يجب بغير الركنية، يجب على المسلم لا لكونه ركن، قد يكون أدى الحج فيجب عليه مرة أخرى إذا نذره أو كان قضاء لفاسده، كان قضاء لنسك أفسده، فحينئذ يكون عليه الحج وجوبا والدليل الذي سمعته قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. فقام الأقرر بن خالد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت هذا وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعنى.
ومن هنا يقولون إن هذه اللفظة هي التي أنشأت السؤال. اللفظة هي قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه اللفظة يقولون أوهمت التكرار، وأنه كل مرة، فاحتيج لأجل ذلك أن يسأل من سأل حينما انقدح في ذهنه أنها تعني التكرار أو تفيد التكرار: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ومن هذه اللفظة توهم بعض من سمع يفهم منها أنها تفيد التكرار، موهمة، فلأجل ذلك انقدح في ذهن من انقدح كالأقرع بن حابس التميمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله: لو قلتها لوجبت ولو ما استطعتم. فارتفع هذا التوهم. فالسؤال هذا الذي جاء من الأقرع بن حابس أو منه ومن غيره، يقولون الأصل فيه لفظ إن الله قد فرض عليكم الحج، أو يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج، أو يا أيها الناس فرض عليكم الحج. قالوا هذه اللفظة توهم التكرار، يفهم منها أنه يكرر. والدليل عليه أن بعض الصحابة فهم هذا الفهم، فكان سؤاله رحمة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا التوهم بما يدل دلالة قطعية على أنه مرة واحدة. فإذا الذي يهمنا في هذا أن سؤال من سأل سببه أن هذه اللفظة أوهمت عند بعض الناس فهم التكرار، فلذلك سأل، ما سألوا عبدا لا، لكنهم فهموا هذا التكرار منها. نعم. يعني الحج والعمرة، وجوب الحج ووجوب العمرة على الفور، يعني ليس على التراخي. يعني من وجد استطاعة وتوفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج. نعم.
نص عليه أحمد: فيحكمه إن أخفر أن بلا بناء على أن الأمر المطلق عند دخوله إلى الفور. ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا الى الحج، يعني الفريضه، فان احدكم لا يدري ما يعرف له. رواه احمد.
نعم. وهذا هو المذهب، ان الحج في من توفرت الشروط فيه انه يجب عليه على الفور، وهو الصحيح ان شاء الله. من توفرت فيه شروط الحج، وهذه الكلمة نعنيها، يعني توافرت فيه الشروط وانتهت الموانع المانعة، فيجب عليه الحج من عامه. كان مكلف يستطيع للحج مع بقية الشروط الأخرى، فإنه إذا دخل عليه الحج وهو كذلك لا مانع يمنعه وجب عليه أن يحج من عامه. والثمرة في هذا أنه إن أكثر وهو على هذه الصورة يأتي. هذه الثمرة. الثمرة أنه إن أكثر وهو على هذه الصورة يأتي. يعني إذا توافرت الشروط في حقه وانتفت الموانع فلم يحج فإنه يلزم. عند من يقول إن الحج حج يجب على القول، وهذا هو المذهب، وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وذكر أيضا المحشي أنه أيضا اختيار الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له، لا يدري ما يعرض له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج، يعني الفريضة. فما يدري الإنسان هل يستطيع بعد ذلك يؤديه أو لا يستطيع. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب على الفور ويجوز تأخيره، ويجوز تأخيره، يجوز له أن يؤخره، يعني على التراخي. والصحيح الذي تقدم والحديث دليل عليه. والثمرة إذا قلنا في القول التالي أنه إن استطاع الحج وتوافرت الشروط واندفت الموانع فلم يحج لم يأثم، لم يأثم. والصحيح الأول كما قلنا وسيأتي بيانه.
قال شيخ الإسلام: الحج واجب على الكفر عند أكثر العلماء. انتهى. فإن قيل لو كان واجبا على الكفر لم يحقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يحقره صلى الله عليه وسلم. قيل: أما تحقيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج بناء على أن الحج فرض سنة سنة فيه، فيعتمد أنه كان في آخرها، أو لأن
كما تقدم معنا قيل 9 وقيل 10 وقيل 6 وقيل 5، وقلنا ما قدمه هو المقدم. فالصحيح أنه فرض آخر سنة 9، فرض آخر سنة 9 من الهجرة عام الوفود، وهذا العام ما جاء بعده عام واحد أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجة. فلا، إذا كان قد فرض هذا العام في سنة الوفود، لأنه فرض بقوله تعالى: ولله على الناس الآية حج البيت، وهذه الآية إنما نزلت في هذا العام، فإذا قلنا ذلك لم يأتي بعدها عام واحد فيه حج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنه، بل أول حج بعد نزول هذه الآية سنة عشر حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ ممتثلا. وهذا هو الصحيح وهو اللائق به عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المبادرين إلى امتثال الأوامر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤخر الحج. كل ما في الأمر أنه فرض في نهاية سنة تسع، وليس بعده إلا الموسم العاشر سنة عشر، فحجه صلى الله عليه وسلم، حج به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط.
هذه شروط الحج والعمرة شرع المصنف فيها. نعم.
أحدها الإحسان.
نعم.
الثاني العقد.
نعم.
وهما شرطان للوجوب والصحة.
هذا التكليف يعبر عنهما بالمكلف، يعني يكون عاقل مسلم بالغ عاقل. نعم، هذا التكليف. نعم.
فلا يجب حج ولا عمره على كافر.
نعم. نعم،
لانه ممنوع من دخول حرم.
نعم، لقول الله تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا في المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. فلا يجب الحج على كافر لأنه ممنوع من دخول مكة. نعم.
وهو مناف له،
فالإسلام شرط للوجوب. نعم،
لأنه ممنوع من دخول حرم وهو مناف له، ويعارض الكافر على الحج والعمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا.
هذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وهي مسألة مشهورة، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كخطابهم بأصولها فعلى هذا يترتب عليهم هذا الإثم، ومن قال لا فإنه يقول لا، ليس بعد الكفر ذنب، أعلى ما عندهم الكفر. نعم.
قال الشيخ محمد بن خالد: أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أدائه، أو أن وجوب الخطاب فثابت، وهذا يحتوي على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع.
نعم.
انتهى.
نعم.
ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال لذته فقط، بأن استطاع ثمن عدة دون ثمن الإسلام.
يعني لو كان مسلما ولكنه عاجز ثم ارتد واشتغل بالتجارة وصار بحقه الاستطاعة بعد ذلك، ولا يجب عليه. إذا استطاع في حال الردة لا يجب، إنما الخطاب للمسلم، فالوجوب على المسلم. نعم. نعم.
بأن استطاع ثمن الردة كل ثمن الإسلام، لأنه ليس من حق الوجوب ثمن الردة.
نعم.
ولا تكون استطاعته بإسلامه بردته.
نعم.
بل يكون الحج في ذمته إذا عاد للإسلام.
نعم.
وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة، وقد أتى بهما في حين إسلامه، ولذته بعد الإتيان بهما لا تكتبهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته.
نعم. يعني لو أسلم وبقي مسلما ما شاء الله وأدى الفرائض ومن جملتها الحج والعمرة ثم ارتد عياذا بالله من ذلك، ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام، إلى حوزة الإسلام وإلى حضيرة الإسلام. فهل نقول له بعد ذلك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى ويعتمر عمرة الإسلام مرة أخرى؟ لا، الصحيح أن هذا العمل مقبول منه ويجزي. نعم.
ولا يصح الحج والعمرة من الدابة ولا مرتدا.
نعم.
لأن كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها الإسلام، وإذا تم الشرط وانتفى المشروط ويجب إشراقه ويعرف منه بردته فيه لقوله تعالى: فإن أشركت ليحبطن عملك.
نعم. فإذا أيضا الكافر لا يصح منه لو أحرم به وهو كافر، فإنه لا يصح منه، لأن من شروطه أن يكون مسلما. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذ الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا لا؟ فإذا وجد هذا وهو الإسلام وجد الحج بالشروط التي ذكرناها الأخرى. وإذا ارتفع الإسلام كفر ارتد، نقول لا يجب عليه، وكذلك العمرة لا تجب عليه ولو تلبس به، لأن كل منهما عبادة ومن شرطها أن يكون مسلما. ولو حج مسلما ثم ارتد في أثناء الحج بطل حجه. لو حج مسلما ثم ارتد عياذا بالله من ذلك في أيام الحج بطل حجه، لعموم قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحينئذ لو أن مسلما ارتد في أيام المناسك، وفي عرفة مثلا أو في منى أو ليلة مزدلفة، نقول له بطل حجك، ويخرج حينئذ من هذا الحج بالردة والعياذ بالله. لما؟ لأنه قد صار كافرا، قد صار كافرا، فبطل العمل وحبط. نعم. ولو عدم لذاته. نعم.
ولا يجب، قال: ولا يجب الحج والعمره على المسلول، لحديث رفع القلم عن ثلاثه الحديث.
نعم. المجنون لانه غير مكلف، بل داخل في الخطاب، لا يعقل، غير داخل في الخطاب لا يعقل، ولله على الناس حج البيت، فهذا لا يعقل، هذا لا يدخل فيه. وحينئذ فهو ليس من المخاطبين. فلا يجب على المجنون حج ولا عمرة، ولا يصحان منه. لو مشى مع الناس ورآهم يلبسون الإحرام ورآهم يتلفظون وتلفظ مثلهم، نقول لا ينعقد من المجنون. يعني لو مشى مع القوم رجل خبل، خبل به خبال وهو الجنون، فعل ما يفعله، قل لا يجب عليه ولا يصح منه، لأنه مقبول لو فعله بنفسه محاكاة للناس، لو خرج مع الرفقة فإنه لا يصح منه. وهكذا لو عقده له وليه، بعض الناس نراهم اليوم يأخذون بعض أولادهم وهم مخابيل فيهم خبال ويحرم لهم، هذا لا يصح، لا يصح. لو كان الولد ذكرا كان أو أنثى مكلفا لكن بالغا سن الاحتلام، لكنه غير مكلف به خبال، فمثل هذا لا يعقد له الإحرام، لا تأخذ كالعاقبة، هذا غير صحيح. فلو عقد ولي أمره له الإحرام والنية لم ينعقد، لأنه غير مخاطب، ما يعقد. نعم.
ولا يصح منه إن عقده بنفسه أو عقده له ولي.
نعم. كالطول، لأنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى النية، والمجنون والمخبول لا يعقد النية، ما عنده توجه، ما عنده عزم، ما يعي ذلك، لا يعرف، فلا يكون منه. نعم.
وإنما صح
بعكس الصغير المميز، يصح منه ولو لم يكن بالغا مبالغ الرجال، مبالغ الرجال الذين احتلموا. نعم.
وإنما صح من الصغير كل التمييز إذا عقد له وليه،
إذا عقده له وليه. نعم.
للنص الوارد في ذلك.
نعم. يعني الصغير إذا كان مميزا يصح منه إذا عقده له وليه. لماذا؟ لأنه يفهم. إذا قلت له هذا لا يجوز، ما يفعله، هذا يفعله، هذا الذي يميز. وأما من كان دون التمييز فيعقده له وليه ويتحمل عنه بأن يمنعه مما يمنع منه المحرم، يمنعه مما يمنع منه المحرم، فلا يقلم أظافره ولا يقص شعره ولا يمس طيبا ونحن ذلك. فالمميز يخاطبه وليه ويعقد له ذلك، وغير المميز يعقد له وليه ويراقبه وليه. فالمميز عاقد والصغير دون التمييز فارق المجنون بأنه يتولى أمره وليه، بخلاف المجنون ما يستطيع فيه الولي ولا تنعقد له. نعم. لأنه غير مخاطب بذلك. نعم.
ولا تكون استطاعته بجنونه.
والنص الذي أشار إليه حديث ابن عباس، المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فينعقد إحرامه على يد وليه. نعم.
ولا تبطل استطاعته بجنونه ويحج عنه. ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جد بعد إحرامه.
ثم جد سنة. ولا يبطل إحرامه.
ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جد بعد إحرامه كالصوم. لا يبطل بالجنون. ولا يبطل إحرامه باليمان والوقت والصوم كالصوم.
نعم. هذا يقول فيه المصنف إن المرء إذا أحرم بالحج وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه أصيب بالجنون، جن بعد إحرامه، فإذا جن بعد إحرامه هل يبطل حجه؟ المذهب لا، فكان قد تلبس بالإحرام وطرع عليه الجنون لا يبطل، قياسا على الصوت. فإن من جن أو أغمي عليه أن من اليوم فزال عقده. مثاله اليوم في عقلنا الحاضر، إنسان أصبح صائما ثم نزل به نازل حادث أو مرض أو زلل فطاح فأصيب بغيبوبة فغاب وعيه، عقله ذهب من الصباح العاشر صباحا إلى الثالثة عصرا، أصبح غافل للوعي لا يعرف ماذا، مغمى عليه. فهل يصح صومه؟ الصحيح أنه يصح لا فاق جزءا من اليوم. فأقاسوا على هذا المجنون، فقاسوه على الصوم أنه إذا فاق جزءا من اليوم لو جن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ولا يبطل الإحرام بهذا الجنون أو بهذا الإغماء بهذه الغيبوبة بذهاب عقله هذه المدة ما دام قد فاق، فحينئذ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، فحينئذ يكون صومه صحيحا وإحرامه إيش؟ وإحرامه صحيح لا يبقى ما دام جزءا من اليوم أفاق بقية اليوم، فصومه صحيح وإحرامه صحيح بشرط أنه يفيق في جزء من اليوم فيصح صومه. وهذا قول الأئمة الثلاثة، فالمذهب وفاقا للأئمة الثلاثة، مذهب الذي سمعتم وفاقا للأئمة الثلاثة أن من أغني عليه أو جن جزءا من أيام الحج فإنه ثم عليه العقل فإن إحرامه صحيح، قياسا لمن؟ قياسا على من أغني عليه أو جن بعض النهار في رمضان ثم عاد له بعد ذلك عقله، أو أغمي عليه ثم عاد إليه عقله، أو دخل في غيبوبة ثم عاد إليه عقله. لو فرض أنه ذاهب إلى مكة فصار عليه حادث وهو صائم ما يبطل صومه إذا أفاق قبل المغرب، لو أفاق قبل المغرب بساعة صح صومه، وإن فقد الوعي من الساعة السابعة صباحا بعدما نوى وعقد نية الصيام دخل في غيبوبة فقد عقله عشر ساعات مثلا ثم أفاق قبل المغرب بساعة نقول صومه صحيح. هكذا المتلبس بالإحرام إذا غاب وعيه أو زال عقله جزءا من مدة الحج ثم عاد إليه وهو في أيام الحج فإن حجه صحيح قياسا له على من؟ على الصيام، قياسا له على الصيام. فالمذهب وفاقا لقول الأئمة الثلاثة. وهناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه يبطل، أنه يبطل، وذلك مبنى على أن العقل مناط التكليف، فإذا زاد زاد التكليف، مبنى على أن العقل هو مناط التكليف، فإذا زاد العقل زال التكليف. والصواب الأول إن شاء الله وهكذا الموت، لو مات الإنسان وهو حاج لا يبطل إحرامه بالموت بل يبقى حاجا يبقى على إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته طاعن عليها فمات، قال لا تقبلوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغطى رأسه، وهذا من أظهر علامات الإحرام في حق الرجال أن يكشف الرجل عن رأسه، أليس كذلك؟ بل فإذا هكذا، فكما أن الموت لا يقبل به الإحرام فالجنون كذلك لا يقبل به الإحرام. نعم. وهكذا السكر، لو سكر الإنسان عافاه الله وإياكم في الحج قد لا يحس لك القصد، تصوروا بالتصور أن يكون قام في نوم يريد أن يشرب نظما فوجد كأس خمر فشرب فسكر، وهو من خيار الناس عباد الله الصالحين، ما قصد السكر لكنه شرب، رأسه ملك النوم تناول هذا الكأس فشرب ظنا منه أنه مات فسكر، فمن هذا لا يبطل إحرامه وإن زال عقله، وإن زال عقله لأن زوال العقل هنا جزء من الوقت، ليس كل الوقت، ثم يستفيد بعد ذلك، فإذا أفاق عاد إليه عقله، فحينئذ هكذا المجنون الذي جن ثم أفاق لا يبطل إحرامه كالسكران. وتغطية العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه عليه أقرب، زوال العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم فقياسه على النوم أقرب، زوال العقل جزءا من الوقت كالنوم تماما يشبه النائم فقياسه عليه أقرب. فكما أن زوال العقل بالنوم لا يرفع الإحرام فهكذا الإغماء مثله، الإغماء مثل النوم تماما لا يبطل معه الإحرام. فلو مرض علينا مريض ودخل في غيبوبة ليلتين، ليلة عرفة يصبح عرفة، جاءت ضربة شمس يوم منه فدخل في الإغماء فبات ليلة عرفة كلها وهو فاقد للوعي على إحرامه، ثم أصبح يوم عرفة كله وهو فاقد للوعي، ثم بعد ذلك منتصف ليلة النحر يوم عرفة في الليل أفاق، فحينئذ لا شيء عليه، يذهب به إلى الموقف فيقف بها ولو ساعة، يبقى على إحرامه ويقف ولو ساعة، ثم بعد ذلك يدرك مع الناس الصبح بمزدلفة جمع، وحجه صحيح ولله الحمد. فأشبه النائم الذي استغرق في النوم مدة 48 ساعة. نعم.
الشهر الثالث البلوغ، الرابع كمال الحرية، وهما شرطان للوجود والإجزاء فقط دون الصحة.
نعم. يعني لو صح، يعني لو حج الصغير صح حجه، الصغير ضد البالغ، فلو صح من هو دون البلوغ، لو حج من هو دون البلوغ صح حجه، ولو حج القن العدل مع سيده يخدمه وأذن له بالحج، حج معه وهو عبد مملوك صح حجه، لأن هذا الشرط فهو البلوغ وكمال الحرية هذا إنما هو للوجوب وليس للصحة. يصح حج هذا ويصح حج هذا، فالصبي لهذا حج، وكذلك العبد لحديث الترمذي أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فقوله حج دل على صحة الحج منه، لكن صحيح ولا يسقط به حجة الإسلام. نعم.
فلا يجب الحج ولا الحرة على الصغير لأنه غير مسلم ولا على الصغير
يعني على
لأن مزكاهما رسول.
نعم.
ولم يجب عليه بما فيه من إفضال حق السيد وكذا
حق السيد في الخدمة، لأن العبد إذا قال أنا أبغى أحج وليس عند سيده إلا هذا العبد أو له عشرة من العبد فرضا، لكن يحتاج هذا في سقي المواشي، ويحتاج هذا في إقامة أمر المزرعة، ويحتاج هذا في جلب الماء من البئر، ويحتاج في هذا لأن يأتي له بأغراض البيت وشؤون المنزل، ويحتاج هذا إلى أن يكون معه في دكانه وهكذا. فهؤلاء كل منهم له عمل، لو حج لتعطلت مصلحة سيده، فإذا قلنا يحج أبطلنا حق سيده عليه، فلا يجب عليه الحج لما في ذلك من إبطال حق السيد. نعم.
وكذا ركاب ومدبر.
نعم.
وأم ولد.
نعم.
ومعتق بعض.
نعم.
ومعلق عشره بصفة.
نعم. كذلك المكاتب يعني الذي يسعى في فكاك رقبته ما دام لم يكمل كتابته فهو قد عبد، ما بقي عليه درهم، ما بقي من القيمة درهم واحد فهو لا يزالش عبد قد. وهكذا مدبر وهو من علق عشقه على الموت، لقال عبدي هذا حر إذا أنا مت، هذا مدبر. وأم ولد، أم ولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تنجب له تصبح أم ولد، فهذا من فضل الولد عليها أن عتقت بسببه صار هذا الولد المبارك. ومعتق بعضه يعني المبعض، أنا وزيد نشترك في عمر من الناس اشتريناه بمئة ألف درهم، هو بخمسين وأنا بخمسين، فهو أعتق جزءه الذي بخمسين ألفا، بقي الجزء الآخر مبعر، هذا كذلك لا يزال هنا متعلق به ملك سيده الثاني. وكذلك المعلق عشقه بصفة، لو صار كذا فأنت عتيق حر لوجه الله تبارك وتعالى، ولما تحصل الصفة لا يزال عبد. نعم. فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج لأنهم لا يزالون لم تتوفر فيهم الحرية. نعم.
ويصح الحج والعمرة منهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولم يأجر. رواه مسلم.
نعم.
والحج من أهل العبادة فصح منه الحج والعمرة والكفر
كالحرية سواء. نعم. الصحة غير الوجوب، الصحة غير الوجوب، وجوب يترتب عليه الإثم إذا لم يأتي به، وهذا غير واجب عليه. أما الصحة لو فعله تطوعا صح. فالصبي مثلا دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة وجوبا عينيا، لكن لو صلى أبو العشر سنين أبو السبع سنين تسع سنين ثمان سنين تصح ولا لا؟ الصيام لا يجب عليه ما دام لم يبلغ، لكن لو صام صح منه. وهكذا فالصحة شيء والوجوب شيء آخر، وذلك لأن البنت وهو العبد من أهل العبادة فيصح منه الحج والعمرة، لكنهما لا يجبان عليه كالعمرة. نعم، بحيث يأذن إذا لم يؤدهما. نعم.
وقد نظر الشيخ عثمان بن قائد بن نجدي شروط وجوب الحج والعمرة في بيتيه فقال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا زوال بشرط إسلام تبعحرية عقل بلوغ قدرة جلية.
نعم.
فقوله بالبيت بلا زوال إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة على الفور فيأذن إن أقامهما بلا عذر.
نعم.
وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة، والله أعلم.
نعم.
ويفسد الحج والعمرة مجاهدا أكثر.
نعم.
وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها أو أفاق من جنون وهو حر مكلف بالغ.
نعم.
ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم.
الحمد لله. يهديكم الله سبحانه. يقول المصنف رحمه الله: يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف. يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر، يعني ليس بعبد، ومكلف مما يجب عليه. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، يعني بعد أن دفعوا من عرفة، إن عاد فوقف في وقته، يعني من الليل. لو أسلم هذا الإنسان قبيل غروب الشمس، هذا الكافر وهو حر مكلف، ودفع إلى عرفة كان خارج مكة ببلدة من البلدان بجوار مكة، أسلم وهو قادر ومستطيع، ثم دفع إلى مكة فوصل قبل غروب الشمس، أحرم بحجه فوقف قبل الغروب كفاه ذلك، أو عاد فوقف في الليل في المساء، انتظر قليلا، أو عاد فوقف بالمساء، جاء الناس قد دفعوا في وقت الليل وقت وقوف ليلة جمع ليلة مزدلفة وبعرفة وقت وقوف، فلو عاد صح. أو أحرم بعمرته، يعني لو كان من أهلها ثم أحرم وطاف وسعى لها أي للعمرة فإنه يجزئه ذلك. أو أفاق من جنون وهو حر مكلف ثم أحرم بحج وعمرة وفعل ما تقدم، أجزأه ذلك ما دام في وقت الحج، ما دام في وقت الحج إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجزئه. لو أحرم بالعمرة فطاف وسعى لها ثم تحلل ثم أحرم بعد ذلك بحج فدفع إلى عرفة فوصلها، إن كان قد وصل قبيل الغروب يكفيه أن يقف معه إلى الغروب، وإن كان وصلها بعد الغروب فيكفيه ولو لحظة بها، يقف عشر دقائق ربع ساعة يكفيه ذلك، ويفعل ما يفعله بعد ذلك الحاج. فهذا صحيح حجه والحمد لله. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله. آله وصحبه أجمعين. تقول: أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى للنسك أم للسفر؟ الذي يظهر أن هذا للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه أهل مكة، فكان يقصر ويقصر معه أهل مكة، وما أمرهم بالإتمام صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة العمرة للمكي فإنه يكون من الحج، وأما تكرارها في الشهر الواحد فهذا ليس عليه دليل. وقد سئل أحمد رحمه الله متى يعتمر الإنسان ويأتي بعمرة أخرى إن كان قد اعتمر، قال: إذا حمم رأسه، يعني إذا سود رأسه صار مثل الحمى، يعني الحمى السوداء الفحم صارت كالحمى، يعني هي الفحمة السوداء، معنى ذلك أنه تغطى رأسه بالشعر، فإذا بقل شعر رأسه ونبت فحينئذ له أن يعتمر مرة أخرى، وهذا في الغالب بعد الشهر، غالبا بعد الشهر. أما ما يفعله بعض الناس اليوم كما قلت لكم بالأمس، بعضهم سألني يقول 10 مرات اعتمر في اليوم، يعني صار مثل عربانة المسعى رايح جاي، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة. نعم.
أي صراحة من المفروض هذا والله لا تقول ولا كلمة ولا كنت خلاص، يعني خسرت الثنتين، فبتوقف المفروض هذا ولا بدون مفروض كعب إيش رأيك؟
إن شاء الله ننظر في هذا أبشر.
والله لا فهمت لا في صلاتي ولا في مشيتي، يعني خسرت الثنتين
أبشر. فهذا سائل يقول: قال الملبي لبيك حجة وعمرة وهو يريد القران، لا بأس، كله صحيح، كله صحيح. هذا يقول: كيف نجيب، كيف نجيب عن استدلال من يرى أن أفضل أنواع الحج هو القران بقوله: لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل أنواع النسك وقد حج قارنا؟ هذا كلام ابن القيم معروف حينما انتصر لهذا، معروف الزاد. نقول له: كيف تجيب عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ أجبنا عنه ونحن معه. هذا يسأل: ألا يقال إن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج الوفود التي كانت تأتيه كذلك الناس كانوا يطوفون؟ قد قيل هذا، هذا يقول قوله رحمه الله: إنما الحج حجة الإسلام فهو عليه فرض كفاية لدخوله في عموم الخطاب ولله على الناس، فهل إذا لم يقم به أحد يأثم؟ يعني ما حد توقف الحج إلا عليه؟ هذا غير متصور. نعم. يقول: هل الخادمين في زماننا إذا حجوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الخدم ما هم عبيد، الخدم هؤلاء أجراء، ما هم عبيد، أجراء ليسوا عبيدا، فالحمد لله لو حجوا حجهم صحيح ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.